الحمد لله رب العالمين. قلنا فيما تقدم أنه عندنا مشاكل في السوق الإسلامية لا بد من حلها على الطريقة الإسلامية حتى تكون السوق الإسلامية خالية من المشاكل. أول مشكلة التي واجهتنا مشكلة المماطلة في تسديد الديون. حينما يبيع الإنسان بيعا آجلا أو حينما يشتري سلما أو حينما يقرض قرضا حسنا، فإن بعض الناس يماطلون في سداد الدين فيمنعون هذا المعروف من قبل أصحاب المعروف للمماطلة، فإما بيع نسيئة وإما بيع مرابحة مؤجل وإما بيع سلم وإما قرض حسن. هذه ديون المماطلة في إعطاء الديون هذه مشكلة مهمة، المماطلة في تسديد الديون. فالربح الذي يحصل عليه البائع من البيع نسيئة أو الشراء السلمي حينما يشتري سلعة سلما بسعر منخفض، إذا أخر عليه المبيع ولم يسلمه الدين في وقته، او المرابحة للآمر بالشراء حينما يأمرني شخص يقول اشتري تلك السيارة وبعنيها مرابحة نسيئة، انا اشتريها بعشرة ابيعها عليها ب 12 مليون، فهو يتأخر في سداد الدين، فهذا الربح الذي انا حصلت عليه هذا الربح لا ينفعني، هذا الربح ما يحصل لو سدد الدين في وقته فأنا ربحت. أما إذا ماطل في سداد الدين فالربح لا يتحقق لا يتحقق. لماذا؟ لأن الربح في البيع الآجل وأصل الثمن صار دينا في ذمة العميل، هذا الدين ارتبط بالزمن، فإذا ماطل العميل في السداد لم يتحقق الربح حتى لو سدد بعد المماطلة. بعد المماطلة سدد الدين بكامله. لماذا؟ لأن السرعة في هذا العصر هي سمته، هي سمته. وأنا من أطلب 20 مليون يعطونيها في أول رمضان راح أشتري سلع أدفع ثمنها بعد أول رمضان بخمسة أيام هكذا، فإذا لم يسدد لي الدين في أول رمضان فسوف أتلكى في تسديد ماذا؟ تسديد ما اشتريته، وتتخربط أوضاعي. فإذا أطلب 20 واحد وكل واحد أطلب 20 مليون وراح سويت 20 معاملة وكل معاملة حاسب حساب أن المدين يعطيني الدين في وقته، فأنا اشتري شيئا ادفع ثمنه في بعد ذلك الوقت بيومين او ثلاثة، فاذا تأخر هؤلاء العشرون انا تأخرت في سداد ديوني فاقطع شسر فوين الربح الذي حصلت من هذه المعاملات العشرين اذا لم يسدد الثمن في وقته؟ وين الربح؟ هذا مو ربح، هذا صار انا طلعني كسر، اعتبار راح امام المجتمع، فلان مديون وما يعطي، فاذا فلان مديون وما يعطي يعني بنك، اعترف بنك بالذات، بنك باع نسيئة الى 50 واحد، كن يعطوه مثلا في اول الشهر الاول من السنة الميلادية، البنك من يحسب هذا عند فلوس راح تجي اول سنة ميلادية، يروح يشتري او يدخل في معاملات يقول أعطيكم في يوم ثالث من السنة الميلادية تحسبا أن المدينين سوف يسددون. من راح اشترى معاملات كثيرة وكوني سدد في ثالث يوم من السنة الميلادية، هنا إذا تأخر هؤلاء هو ما يقدر يسدد، إذا يطلع كسر كل من يضع عنده وديعة يجي يقول هذا ما عنده فلوس، لا شركة طلبة يجون يأخذون فلوسهم على تعكسهم، فأي ربح حصلت عليه من هذا البيع النسيئة إذا لم يسدد الثمن في وقته أي ربح حصلت عليه؟ هذا جر لي لقمة وخلاني أصل إلى مرحلة الإفلاس لأني ارتبطت بمعاملات تحسبا لهذه الديون. فإذا لم تأتي الديون في وقتها أنا يشعر عني بأني مدين فأطلع كسر. طيب أكو عندنا ثلاثة أمور، أكو عندنا ثلاثة أمور: الربح الآجل في البيع الآجل، الربح يكون في مقابل أجل لكن مندك في الثمن، مندك في الثمن. طيب إذا أنا اشتريت فلد مثلا، افرض اشتريت مثلا فلد شيء له صفة معينة، اشتريت فلد كمبيوتر متطور له صفات معينة، اكو كمبيوتر ما له صفات تلك الصفات الجيدة، اكو كمبيوتر له صفات الجيدة، الصفات تزيد في الثمن، هذا عم تزيد في الثمن، كمبيوتر ما بي تلك الصفات الجيدة $1000، كمبيوتر فيها هذه الصفات الجيدة $2000. إذا الصفات الجيدة تزيد في الثمن، ولكن الثمن هل تقسمه على الكمبيوتر وعلى الصفات؟ لا. الصفات تزيد في الثمن، ولكن الثمن كله في مقابل الكمبيوتر، بعد ماكو $1000 في مقابل الكمبيوتر، $1000 في مقابل الصفات. كذلك إذا أنا اشترطت عليه شروط، شروط يقولون الشرط يزيد في قيمة السلعة، هذه السلعة أريدها بهذا الشرط وهذا الشرط وهذا الشرط، هذه الشروط تزيد في قيمة السلعة، لكن الثمن في مقابل السلعة، من قسم الثمن في مقابل العين وفي مقابل الشروط. هنا أيضا في موردنا حينما أبيع نسيئة، أبيع نسيئة هاي سلعة تجاه تطيني جزء على الثمن، الأجل له قسط من الثمن، لكن هذا الأجل الذي له قسط من الثمن مندك في الثمن، بعد ما نقسم نقول العين هل قد قيمته، الأجل هل قد قيمته، لا ما فإذا هو يخرج عن الربا. هل قد تقول أنه إحنا للأجل نخلي له ثمن؟ نعم نخلي للأجل ثمن حينما نبيع نسيئة، لكن الأجل للثمن مندك في الثمن وليس منفصلا عنه، إذا انفصل عنه صارت العملية ربوية، أنه هاي العين اللاجئة بيع فيها $1000، فإذا أخرت $1000 ستة أشهر تعطيني 1300، هذا ربا. أقول لك أبيعت الثلاجه $1000، فإذا أخرت $1000 إلى ستة أشهر هذا ربا. ليش؟ يعني قسم من الزمن في مقابل العين، قسم من الزمن في مقابل أجل مستقلة. أما إذا من الأول قلت لك أبيع فيها فقدي إلى ستة أشهر 1300، هنا أنا ماذا؟ للأجل خلال ثمن، لكن ذككته في الثمن، الأجل له ثمن ليس مستقلا، ذككته في مثل الشروط التي تزيد في الثمن لكن مندك في مقابل العين، مثل الصفات التي تزيد في ثمن العين لكن مندك، هاي الصفات تزيد الثمن مندك في مقابل العين مو في مقابل العين والصفات. ولذلك يقال هذا القول المشهور أن الشروط والصفات كلما زادت الشروط وزادت الصفات زاد الثمن، ولكن لا يقسم الثمن على العين وعلى الصفات والشروط، وإنما الثمن يكون في مقابل العين. إذن نحن نقول بيع النسيئة بيع الفقدي يكون الثمن فيه أكثر من البيع النقدي، وهذا واضح، اللي يبيع بالأقساط يزيد في ثمن السلعة، ولكن الزيادة مندكة في الثمن وفي مقابل العين فخرج عن الربا.
لو قبل موعد
المقابل، نعم له حق أن يوافيه لكنه ليس بواجبا عليه، لا يستطيع،
يعني لو قال له بعد 6 اشهر سوى
واجب الثمن، نعم 3 اشهر ما له حق ان ينقص. لماذا؟ لان الثمن ليس مقسما على العين وعلى الاجل حتى يقول انه انا اعطيتك الثمن قبل ذلك الاجل، لو كان الثمن مقسم بين العين وبين الاجل هذا يجي الكلام، احنا قلنا لا الثمن في مقابل العين، فهو يزيد في الثمن لكن لا يقسم الثمن على العين وعلى الأجل، إذا قسم الثمن على العين وعلى الأجل يصير ربا ويجي هذا الكلام. ولذلك المرابون يقول لك تتأخر يزيد الأجل لأن الثمن في مقابل الأجل. تتقدم يقل الثمن يقل الربا. هذا إذا كان الثمن في مقابل العين والأجل مستقلا، في مقابل العين $1000، في مقابل أجل $300. هنا لما يبقي قبل الأجل إلى حق ينقص. لكن هو الأجل قاعد نقول الأجل أخذ بعين الاعتبار وكان ربحا في مقابل، لكن منتج انتك في الثمن في مقابل العين. ومعنى ذلك ما إلى حق إذا أطى الدين قبل وقته أن ينقص منه، ما إلى حق إلا أن أنا أقول له حط وتعجل، هذا بي جديد. أما هو يجيب الثمن قبل الوقت يقول نقصه، ما إلى حق. ولذلك نحن قلنا في قضية أنه إذا أنا أطلب شخص مال وماتت، إحنا عندنا أدلة أنه إذا مات الإنسان حلت جميع ديونه، مو مات الدائن، مات المدين. روايات بالدين بالموت يحل الدين. طيب أنا بعت مؤجل، أنا بعت مؤجل إلى سنة، ومنظور أنه الأجل له قصر من الثمن، لكن مجدكم في الثمن، هو مات عقب ما بعت بيومين، حل هذا الدين. وكل الدنيا كله ما له حق ينقصون لان الثمن في مقابل عين. نعم هو بيع مؤجل، فاذا اطلب ذمته. في ذمته كل شيء له وجود، ليس له وجود خارجي مشخص، يكون دينا في الذمه. فانا من ابيع ثلاجه ب $1,300 كلي في الذمه، ليس شيئا خارجيا، كلي في الذمه مؤجل. هذا الكل بالذمة المؤجل إذا ما تعب يوما من شراء الثلاجة، أنا أستحق $1,300 على الدين بحكم الشارع، وما له حق ينقص، وما لهم حق الورثة ينقصون، لأن الثمن في مقابل عين. لو كان الثمن قسم منا في مقابل عين، قسم منا في مقابل أجل، إلهم يحسون هذا الحكي ويصير ربا طبعا. إذا هاي مشكلة، واقعا مشكلة، مشكلة تأخير في سداد الديون. بعض الفقهاء من أهل السنة ينفي وجود هذه المشكلة، يقول الديون الحاصلة من البيوع، الديون الحاصلة من البيوع إذا ما طال المدين في السداد هذه الديون هاي ليست مشكلة. البائع مؤجل يأخذ ضمانات، يأخذ رهن، يأخذ كفيل، يأخذ شيك، يأخذ قمطيالة، يحسن حسابه. الديون الحاصلة من البيوع تكون دائما موثقة بضمانات، واحد ما يبيع الثلاجة مؤجل الى 6 أشهر الا ان يأخذ ضمانات عينية، رهن شخصية، كفيل، رهون. ضمانات يأخذ عينية، شخصية، رهون. اذا تأخر عن المدين الى حق يبيع الرهن، الى حق ينزل الشيك، الى حق يروح للكفيل يضغط عليه. إذن ما عندنا مشكلة. الجواب لا، المشكلة موجودة حتى مع أخذ الضمانات، لأن هذه الضمانات قسم منها ما يقدر ينفذها إلا بحكم المحكمة، وحكم المحكمة نعلم أنه يستغرق وقتا طويلا. ثم هذا التاجر مو رأسا إذا تخلف المدين يروح زي المحكمة يقول أريد أبيع هذا الرهن. اولا كن يثبت ان الطرف الثاني الذي تاخر موسر، وقضيه اثبات الايثار هاي قضيه مشكله، كيف يثبت انه موسر وليس بمعسر؟ هاي اولا. فاذا التاجر لما المدين يتاخر مو راسا يبيع الدار، كن يثبت انه هذا موسر وما ينقل، والا اذا معسر ما له حق يبيع الدار. وثم يكون يروح للكفيل يقنع الكفيل ان يضغط عليه، او الكفيل يعطي المال. فاذا هذه الطرق كلها فشلت حينئذ يروح إلى المحكمة يطلب من المحكمة أن تبت في أمره، وحينئذ المحكمة تمدد 9 أشهر مثلا حتى يصدر الحكم. إذا فات الربح وفات الثمن والربح كله فات على الدائن بمضي هذا الوقت الطويل، وحينئذ حصلت الخسارة التي هو يهرب منها. فإذا هاي الضمانات وهاي الكفالات وهذه الكمبيالات هذه مسيدة إلا أن يثبت إعسار المدين، والمدين دائما يتخفى في إيثاره، إلا أن يثبت إيثار المدين، والمدين يتخفى في كونه موسرا، إثبات إيثاره وكونه موسر وغني جدا صعب. طيب إذا ما يتفكر، خلينا نقول أن الذي يثبت أن نقول أن المدين دائما نفترض موسر إلا أن هو يثبت الإعتار، فنخلي المشكلة عليه هو يكون يثبت الإعتار. فإذا هذا بمجرد أن تخلف نقول القاعدة تقول كل مدين موسر، كل مدين موسر. إذا نستطيع أنه نبيع الرهن مثلا رأسا او ننزل الكمبيوتر رأسا او نبيع الدين على شخص قوي رأسا يروح ليه يأخذ منا المال بالقوة لانه نفترض موسر، فاثبات الاعتار عليه، اذا كان اثبات الاعتار عليه حينئذ يتمكن الدائن ان يعمل بالضمانات التي اخذها على المدين، لو رهان يبيع لو كفيل يروح يأخذ المال من الكفيل، الكفيل حين يذهب إليه أو يبيع الدين على شخص آخر، يبيع الدين مثلا حتى لا يتلكأ. إذا هذا ينفع أو هذا لا ينفع، هذا ينفع أو لا ينفع، هذا أيضا لا ينفع، لأن حتى إذا أثبتت أن يعني حتى إذا قلنا إثبات الإعتار يكون على المدين، لكن انت ما تقدر تسوي بعض الاشياء الا بحكم المحكمة، الا بحكم المحكمة تحجر عليه حتى تأخذ اموالك بيعها يريدك حكم محكمة، بيع الرهن يريدك انه المحكمة كن تجيب لك بيع الرهن الذي هو لهذا الشخص. اذا تحتاج الى القضاء، والقضاء كما نرى انه ليس في يوم واحد يصدر الحكم. إذا لاحظنا أخلاقيات الناس وأماناتهم وأنهم ليسوا أمينين في سداد الديون في مواعيدها ولا يلتزمون بسداد الديون، والتجربة في التعامل مع سداد الديون تدل على أن الأفراد المدينين إذا لم تحسب عليهم فوائد تأخيرية يميل أكثرهم إلى المماطلة. فمعنى ذلك هو أن المصارف الإسلامية أو التجار التي تبيع بالآجل أو بالمرابحة التي هي مؤجلة سوف يواجهون ما لا تواجهه البنوك التقليدية، لأن البنوك التقليدية تحسم فوائد وتأخذها بحكم القضاء، هذا ما يقدر يحسب فوائد وراح تصير عندنا مشكلة كبيرة من المماطلة في سداد الديون. هذه المشكلة سوف تظهر 3 مشكلات مترتبة عليه، هي مو مشكلة واحدة، هذه المشكلة ظهرت منها 3 مشكلات. أولا السوق الإسلامية سوف تتجه نتيجة هذه المشكلة تتجه إلى المبالغة في طلب الرهون والضمانات من الذي يشتري نسيئة او من الذي يبيع سلما. انا راح اعطيه فلوسي تعطيني بعد 6 أشهر خمسة، انا ادري بها هذا يتاخر او احتمل يتاخر او اظن يتاخر، فراح اطلب ضمانات اكثر، اطلب رهن اكثر، اطلب ضمانات اكثر. اذا انا سوف لا اتعامل مع كل الناس، مع من يعطي ضمانات اكثر ومع من يعطي رهون اكثر، راح اتعامل مع قسم من الناس، يعني قللت فرص الاستفادة من الاعمال التجارية وحصلتها بمن يتمكن ان يعطي ضمانات عالية، رهون مثلا، ضمانات كمبيالات راح احصرها الدولة، اما من لن يتمكن ان يعطي رهن ما راح ابيعها انا نسيئا. فاذا قلت فرص الاستفادة من الاعمال التجارية وحصرت اعمالي انا التاجر او اعمال البنك حصرت بالاثرياء والاغنياء القادرين على تقديم ضمانات ممتازة. تريد كم ضامن؟ خمسة، يجيب لك خمسة ضامنين هذا الغني. تريد رهن بيت معمل؟ يجيب لك رهن بيت معمل موجود عنده يطيب. فراح تتعامل مع الاغنياء بس الذين يعطون اعطاء ضمان، يتمكنون من اعطاء ضمانات عالية وممتازة، وهذا اعظم خطر على السوق الاسلامية، لأنه يؤدي إلى جعل المال والمعاملات بين الأغنياء. أنا تاجر غني أبيع للتاجر الغني بس، الذي يعطي ضمانات عالية، بنك يعطي للأغنياء فقط، يبيع للأغنياء، يبيع للأغنياء بيع مؤجل، مرابحة للأغنياء مؤجلة. إذن هذا سوف يكون المعاملات محصورة بين الأغنياء. والشريعة الإسلامية جاءت لأجل القضاء على أن يكون المال بين الأغنياء، لأجل أن لا يكون المال دولة بينكم بين الأغنياء. بين الأغنياء ممكن يكون يصير المال يدور بين الناس لأجمعهم، غنيهم وفقيرهم. إذن صفة البنوك الربوية أنه تعطي ربا للغني، ما تعطي يعني تعطي قرض للغني ما تعطي للفقير. هذا الغني الذي يقدم سلعة يعطي فوائد، اما الغني الفقير ما يقدر يسلم اجل، ما ينطودين، ما ينطودين اوضاع تكون تعبانه، اوضاع يشتري شيء ما يقدر، يعني يشتري شيء 1000 دولار هو من الشهر يطلع 500 دولار، شو يشتري 1000 دولار من الشيء؟ اذا كان دائما يشتري 1000 دولار ويسدد بالاقساط، ما يدينون، ما عنده ضمانات، ما حد يشوف له. فراح تصير المعاملات بين الأغنياء، وهذا خطر عظيم لأنه يجعل المال دولة بين الأغنياء. هذه صفة البنوك الربوية والأعمال الربوية، وما جاءت شريعة الإسلام إلا للقضاء على هذه الظاهرة، ليصير المال بين الأغنياء، بينما عدم التسديد والضمانات العالية التي يأخذها البنك الإسلامي أو التاجر الإسلامي تجعل المعاملات بين الأغنياء. هذا هم مشكلة ثانية، أي مشكلة أخرى غير مشكلة، يعني مشكلة ظهرت متفرعة على التأخير في سداد الديون. لو ما في تأخير في سداد الديون فما يصير البيع فقط للأغنياء، بيع الآجل يصير للأغنياء وللفقراء، بس إذا أخذوا ضمانات من يعطي ضمانات؟ الغني يعطي، الفقير ما يقدر يعطي. إذن المعاملات والبيع الآجل الذي يستفيد منه الإنسان راح يصير بين الأغنياء وينحرم منا الفقير. هذا أول خطر متفرع على المماطلة في تسديد الديون. الخطر الثاني هنا، بما أنه أكو تأخير في سداد الديون، صار واضح عند الناس أن كل عميل ويشتري، كل من يشتري بيت نسيئة ومماطل، كل من يشتري بنسيئة ومماطل. طيب هنا أنا من تاجر وأدي الناس يماطلون، بيش راح أبيع السلعة مؤجلة إذا هي نقدي بألف دولار؟ البنوك الربوية تبيعها فقدي بألف وستمية، لكن العميل للبنك الربوي لا يتأخر في سداد الديون. أنا أبي العميل يتأخر، راح ابيع عليه 1600، احسب حساب ماذا؟ حساب تاخير. فاذا انا سبعت 1600 والبنوك الربويه تبيع السلعه مؤجله 1300، الناس وين يروحون يشترون؟ يشترون من البنوك الربويه. هاي مشكله اخرى. اذا حسبنا وقلنا الناس يماطلون وهي عاده الناس، اذا راح انا احسب حساب مماطلته ازيد في الاجل، ازيد في الثمن الذي في مقابل الاجل، وان كان متذكر في الثمن. راح ابيع السلعه اللي بيعها البنك الربوي مؤجل 1300، انا ابيعها 1600، احسب حساب ان هذا يتاخر وما عندي سارة لأزوج عليها مثل البنوب الربوية عندهم طريقة الربا. أنا ما عندي طريقة الربا. فراح أبيع 1600. حينئذ الناس وين راحوا يروحوا يتعاملون؟ يتعاملون مع البنوب الربوية. هاي أنت المشكلة كان متفرعة من المماطلة في التسديد. مماطلة في التسديد. إذا التمويل بالصيغة الإسلامية والبنوك يسمو التاجر صار أعلى كلفة بالمقارنة إلى السوق الربوية والتاجر الربوي. هاي فد مشكلة. تمويل يشتري من عندنا إحنا إذا سلعتنا صارت أغلى. سلعة موجودة بنقدي 1000 دولار. أنا أبيع 1600 ما يجيني. ثالثا أكو مشكلة هم متفرعة على المماطلة في تسديد الديون ومتفرعة على هذين المشكلتين، وهي عدم إمكان السوق الإسلامية أن تشتري بالعملاء الممتازين. وعملاء ممتازين ما يجوز، دول الزينين اللي يؤدون في الوقت ما يجوز، ما دام ذاك البر يبيع نسيئة يبيع نسيئة بألف نسيئة من يجيك أنت؟ راح السوق الإسلامية يعني لا تشتري بالعملاء الممتازين الذين لا يماطلون. لا يمكن، لا يمكن. إذا سوف ماذا؟ إذا العملاء غير الممتازين، عملاء غير الممتازين ما عندهم ضمانات. فحينئذ هذا البنك أو التاجر الإسلامي الذي يعمل معاملات تجارية يربح لا يتمكن من العمل نتيجة المماطلة في سدود الديون. الآن ما هو الحل المقترح لهذه المشكلة؟ مشكلة المماطلة وما يتفرع عليها من مشاكل ثلاثة. الحل المقترح ما هو؟ طبعا احنا نقول ان الشريعة الإسلامية امرت بأداء الديون الى اصحابها ومنعت من المماطلة في التسديد الا في صورة الاعتار، فالمماطل ظالم مثلا كما وصله رسول الله، مطل الغني ظلم، وقال ايضا لي الواجد، يعني الواجد ما يعطي يماطل، ليه لي الواجد، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. وقلنا انه يحل عرضه يعني يتكلمون عليه في المحافل التجارية ان هذا سيء المعاملة او يحجر عليه، وعقوبته مثلا يحبس يعذر، هذا كله قلنا بعيد. فمعاقبة المماطل المليء هي مقبولة في الشريعة، لكن سجن وتعزير وهالأمور وحجر حجر عليه أو بيع أمواله هي مقبولة. زين، هذا معاقبته. الكلام عليه في المحافل هذا مقبول، لكن هل نتمكن أن نضع عليه عقوبة مالية لأنه تأخر أو لا؟ هاي العقوبة. يقولون إذا خلينا عليه عقوبة مالية لصالح الدائن هذا الربا، خلينا نحل عليه عقوبة مالية لا لصالح الدائن. تروح إلى خزينة الدولة. نضعوا عليه عقوبة مالية أو تصرف في وجوه البير. هذا يمكن أن يردع المدين بهذه، نضع عليه عقوبة مالية لا يأخذها الدائن لأنها ربا، وإنما لو يروح إلى خزينة الدولة أو تصرف في وجوه البيض. هذا يردع المدين المماطل عن مماطلته أو لا يردع؟ فقالوا من أجل أن لا تضيع الحقوق والالتزامات من عدم التسديد من الملي الذي يؤدي هذا ضياع الحقوق والالتزامات يؤدي إلى عدم استقرار في المعاملات المالية، عدم استقرار. إذا لم يلتزم المدينون بالتزاماتهم والتسديد في الأوقات المعينة حينئذ يحصل عدم استقرار في المعاملات المالية، وهذه مشكلة، وزيادة الشكاوى وزيادة الدعاوى وزيادة المخاصمات وزيادة المسجونين وزيادة المستشفيات. مشاكل تجي، ضرب ومضارب، واحد يروح للسجن، واحد يروح للمستشفى، محاكم تشتغل، دعاوى كثيرة. إذا بالإضافة إلى عدم استقرار المعاملات يرتبك الوضع، تشوف السجون تمتلئ بين مدينة المماطق. شوف المستشفيات موجودة ضرب مضارب. شوف شكاوى في المحاكم، دعاوى. بالإضافة إلى عدم الاستقرار. هذه الغرامات المالية التي نضعها إما للدولة وإما يأخذها نصرفها في وجوه البر، هذه تحقق عنصر الرجع عن المماطلة أو لا تحقق؟ نقول هذه الغرامات هكذا قالوا عقاب للمدين المماطل راجع له عن التأخير، ليست ربا لأنها تصرف في وجوه البر أو تضع في خزينة الدولة. فهل يمكن إقرار هذا الأمر لمحاربة المماطلة في سداد الديون من المليء الموسر؟ هكذا قالوا في حل هذه المشكلة. لكن احنا نقول حتى لو اقررنا هذا، قلنا انه هذا شرط في المعاملة، اذا تأخرت عن سداد الديون تصرف في وجوه البر 1000 دولار او تدفع الى خزينة الدولة، اما نشرت في المعاملة او يكون بحكم المحكمة. لكن تعال اذا اقررنا هذا اثبات ملاءة المدين شلون؟ إذا إثبات ملاءة المدينة على التاجير وعلى البنك أصبحت هذه العقوبة الرادعة بعيدة المنار، لأن هذا أنا أقول أثبت أن هذا مليء ومماطل. خب من أروح أثبت هذا مليء ومماطل يأخذ مني وقت ويأخذ مني عمل ويأخذ مني مال، والعقوبة مو إلية، تروح للدولة. من يسويها من التجار؟ من يسويها من التجار؟ إذا قلنا هذا المماطل يأخذ منا ضريبة أو يأخذ منا عقوبة مالية للدولة أو في وجوه الدولة، من يسويها؟ راح أصرف وقت وأصرف عمل وأصرف مال أثبت بلاءته، وحينئذ يأخذون الضريبة إلا في وجوه الدولة. أي تاجر يسوي هذه؟ يقول هم مثلا أنا فلوسي رايحة، يعني ما أعطونيها بالوقت، وتعال اخسر وقت واخسر عمل واخسر فلوس ثبت البلاء، وحينئذ ياخذون الضريبه من العقوبه الماليه يطوها للدوله او وجود. ما حد يسويه. اذا هذه العقوبه بعيده المنال، فهذه العقوبه اللي بنات راجعه، هذه العقوبه ليست منجزه الفائده ولا تكون عمليه. خلينا نقول يا براءه اذا تاخر عن سداد الديون تؤخذ منه هذه العقوبه الماليه في وجوه البر، الا ان يثبت هو اعتاره، فنفترض ان كل مدين مماطل هو مليء، فالا ان يثبت اذا سند اعتار رجعوا له هذه الغرامه الماليه، بمجرد اعتار تؤخذ من الغرامه الماليه. اذا اثبت اعتاره هو حينئذ ترجع اليه الغرامة المالية. طيب هذا ما يفيد، قلنا ان هذا ايضا باطل، لان هذا قرض جر نفعا، لان ثواب هذا الذي يؤخذ منه ويطرف في وجوه البر ثواب يكون للمقرض الذي اشترط هذا الشرط او حكمت المحكمه، لانه لا يمكن ان يكون الثواب لغير المتعاقدين، كما لا يمكن ان يكون الثواب لمن للمقترض، لانه يؤخذ منه الغرامه الماليه رغم انفه. اذا الثواب سوف يكون لمن للمقرض، اذا قرضه جر نفعا، وهذا النفع حكمي وليس مادي، وهو من الربا. اذا المشكله ما انحلت بهذا. ياتي الكلام على الباقي ان شاء الله. يسقط ماذا؟ نعم.